السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب المناقب، قال حدثنا حسين الحسين بن حريث وهو الخزاعي من الثقات، أنه قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد المروزي ثقة، قال حدثني أبي وهو حسين بن واقد كلهم ثقات، أنه قال حدثني عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة وهو عبد الله بن بريدة بن الحسين رضي الله عنه قال: سمعت بريدة يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك الدف، أن أضرب بين يديك الدف، أن أضرب إن ردك الله على إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. هنا فاضربي الدف، لم يذكر صلى الله عليه وسلم أنه قال وتغني. ينبغي أن يكون هنا ملاحظ، بارك الله فيكم، هذا الملحظ: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب الدف، ما ليس فيه أنها تغني. ثم دخل علي ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها، سبحان الله، جلست ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة، وفي الباب أن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها هو في الباب، هنا خاصة أريد أن أشير أن في الباب قد يشير على بالمعنى العام الذي يشتمل على ضرب الدف، قد يكون في العرس وقد يكون في مناسبة أخرى وهي تضرب. بهذا المعنى جاءت بعض الروايات عن عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن: اضربن بالدف، أو قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال. بالغربال هي الذي يكون في شكل الدف، وهذا غير الآلات الأخرى، آلات الطرب التي الناس يتوسعون فيها بمثل هذه الأحاديث. أولا، في هذا الحديث فيه مسألة أنه إذا حصلت أي مناسبة للفرح فجاز أن يضرب الدف، وأي مناسبة يكون أشد فرحا للمسلمين أن يرجع الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى مدينته بسلامة منه. فقالت: إن ردك الله علي، فهذا موضع فرح للمسلمين، فضربت الدف. كذلك العرس وغيرها، الدف هذا يكون مشروعا، لكن من الذي يضرب؟ السؤال هنا: من الذي يضرب؟ تضرب الجواري الصغار خاصة. وسئل ينسب إلى مالك رحمه الله أنه يجيز ضرب الدف والغناء وغيرها وغيرها، وهذه النسبة ليست صحيحة عن مالك رحمه الله. سئل أن يضرب الرجال الدف؟ قال لا، إنما يفعل هذا عندنا المخنثون. بكل صراحة قال، يعني كان لا شك في المدينة، ولم هناك تغير في بعض الناس، كان قد جاء لا شك به خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فيه تدرج لا شك فيه. ولا شك أنها هناك جاءت أمور قد تكون ليست توافق على السنة، فجعلوا أولا مسألة ثانية، أولا الضف يجوز أن يضرب، لكن تضربها الجواري الصغار، حتى لو ضربت النساء فليس معها صوت يسمى خارج البيت أبدا. وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع زفت إحدى نساء الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ألا بعثتم معها من الجواري من تغني وتضرب الدف؟ قالت: تغني تقول ماذا يا رسول الله؟ انظروا إلى الحيطة والحذر، تغني تقول ماذا؟ صحيح البخاري هذه الرواية. قال: تقول أتينا، أو يقولنا أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء لم تسمن أذاريكم، ولولا الذهب الأصفر لما حلت بواديكم. هذه الأمور هي تقول الجواري الصغار. وإذا كانت النساء يقولن فيما بينهن مثل هذا من الغناء النزيه إن شاء الله، فليس فيه حرج، ولا يقال إن الغناء العام ويسمعها الرجال أيضا، كما ذكر عن بعض المفكرين أنه يقول: أنا لا أنام إلا على أغنيتي أم كلثوم، هكذا. وهم قالوا إن ابن حزم، هم يلتقطون أشياء على هواهم. ابن حزم له عقيدة خاصة، ابن حزم له قاعدة في اتباع السنة بشدة، ما يأخذون، إنما يأخذون ما وافق هواهم. قال ابن حزم: يجيز الغنى ويضعف الأحاديث التي جاء فيها. على كل حال، هذه مسألة ينبغي أن يكون الإنسان على خوف من الله تبارك وتعالى. وإذا جمعنا ما يتعلق بالغنى، فهناك الغناء الفاجر لا يجوز، وإذا كان يغني الرجال بين الرجال أو مع الرجال يلقون. أنا لا، ما يحتاج تسليم الآن، أجلس من هذا بالمجلس، أجلس. نعم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى إن شاء الله، نرجو من الله لا يخرج منا إلا وراء هذه. وإذا كان هناك شيء ملاحظ لا تسكتوا عنه. ونقول أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بل نهى الله تعالى وفسره الصحابة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الرجل يشتري الجارية ليغني لهم. فهذا لهو الحديث، ويكون يكون من الله تبارك وتعالى إنكار على مثل هذا الفعل. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يغني هو أو تغني النساء ويسمعها الرجال أبدا. أما مسائل ذكر النساء في شعر العلماء ويسمونه التشبيب والنسيب، فهذا أجازوه بشرط ألا يعين الرجل امرأة خاصة، أو يذكر امرأته الخاصة يتغزل به. هذا أجازوه في بداية سبحان الله الأشعار التي كانت تكون مبنية على يعني مقاصد حسنة ومسائل واضحة في العقيدة وغيرها. وابن القيم: حكم المحبة ثابت فيه نونيته، حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسق ذاك يداني، أنا وقاضي الحسن نفذ حكمه، فلذا أقر بذلك الخصمان. وبعد ذلك يقول: لله زائرة بليل لم تخف، عصص الأمير ومرصد السجان، قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان، إلى هذه كلها. ثم بعد ذلك ذكر جهم بن صفوان وغيرهم وغيرهم، كذلك بان السعاد من هذا المعنى. فعلى كل حال، العلماء استجازوا فيما إذا كان الإنسان يذكر شيئا ما من هذا بدون تعيين امرأة أجنبية. أما إذا كان يثني على زوجته أمام الناس، وأنها على كذا وأنها كذا، قالوا جاز، لكن أنا أقول الغيرة تمنع هذه أيضا، ما هو كذا؟ الغيرة تمنع. فالمسألة لا يجوز أن يؤخذ بأن الغناء عامة يجوز، وأي امرأة تغني وصوتها يسمى صوت المرأة أيضا. إذا كان في الصلاة، إذا كانت وسهى الإمام ولم يتنبه الرجال، فلا تقول سبحان الله بصوت عالي، التصبيح للرجال والتصفيق للنساء. فالحاصل على كل حال، لكن الإنسان قد يأخذ الأمر على هوى، فالله على كل حال حسيب كل واحد. ينبغي أن يكون الإنسان هناك مسائل فيها على الأقل، إذا كان الشبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما بال الناس أنهم يقولون هذا تحرمون الحلال وكذا وكذا أشياء. لا يجوز لأحد أن يحرم الحلال ويحل الحرام إلا بما جاء في كتاب الله وبأدلة وبراهين. فهنا المسألة الأولى ضرب الدف من الجارية وهي صغيرة، أو جارية كانت من اللواتي كانت تخدم في البيت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها. كذلك أبو بكر ما حق له أن ينكر ما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما دخل عمر بدون ما ينكر وكانت هيبته معروفة، فألقت الدفة. وحتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما هن هكذا، تهبنني ولا يا عدوات أنفسكن، تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر مهيبا بفضل الله تعالى عند الله، عند يعني بفضل الله تعالى الأعداء كانوا يهابونه. نعم، والآن يهابون هؤلاء أبا بكر عمر الروافض، دائما يسبونهم ويشتمونهم. ولو على كل حال، فهو مهيب لا شك فيه بأعماله التي قام بها بفضل الله، هو الذي أزال ملك الفرس أو ملك الفرس، فبذلك هم على حقد منهم أو منه ومن الصحابة عامة. والمسألة الثانية، الآن كان يذكر بعض الناس أنهم يقولون أن هناك كتابا ذكر، بالأمس كنت في مجلس وذكر بعض الناس، قال إن أحدا من الدكاترة في جامعة الملك أو جامعة أم القرى قديما لما تخرجنا كان جامعة الملك، فهو ألف كتابا في إباحة الغنى والمعازف وغيرها وغيرها، وذكر لي الشخص أنه قدم إلى الشيخ بن باز، فقال الشيخ لا تنشرها لا تنشرها، لم يحن الوقت بعد، الناس لا يتحملون. قلت أنت كذبت. هو نفسه الشيخ بن باز يقول إن فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة وكلام الناس تنقل وتذكر الأحاديث الصحيحة، ولذلك ما تبع الكتاب. لكن كيف تلقفتها بعض المتابع المصرية فتبعت الكتاب، وأنا يظهر لي أنه أرسل لي عنوانه بعضهم، دكتور علي سالم الثقفي من المدينة من الطائف كان، ولما كان يدرس في جامعة أم القرى ماجستير، وهو في كلية في قسم الشريعة ونحن في قسم السنة، فكان حصل له حادث، رجل عبقري حصل له حادث الحقيقة، انكسرت اليمنى التي كان يكتب وقطعت يده، ثم تعلم باليسرى والرسالة كتب بهذه السورة. رجل ذكي، لكن الذكاء قد يذهب به في الهاوية مشكلة. نعم، الله المستعان. فالحاصل ونريد أن نستفيد من هذا الحديث أنه يجوز إن شاء الله إذا كانت النساء تضرب، كما قال مالك رحمه الله، إنما يضرب الدف عندنا المخنثون ويشهرون المالكية خاصة، أن مالك رحمه الله كان يجيز الغناء وكذلك المعازف وغيرها، وأحاديث كثيرة وأقوال الصحابة. وإذا أراد الإنسان أن يقرأ تفصيل في هذا الباب فأي كتاب يرجع إليه، إغاثة اللهفان إلى مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله، فقد أخذ خبر الأحاديث والأقوال والمذكورة كلها وآتاها حقها أو نصابها من الحق كونه باطلا. نعم، فلا يجوز للإنسان أن يستدل بهذا أنه يجوز يضرب الدف عامة في كل وقت، أو يكون يغني أحد وكذا إلى آخره أبدا. وأيضا في الحقيقة يعني ينبغي أن يعني نفهم أن نفهم ما كان الدين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة. أما إذا جاء بعده من يفهم الدين على غير ما فهم الصحابة فلا شك أنه يقع في الضلالة، لأن الله تعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والمخاطب هنا الصحابة، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. بالفعل الآن المسلمون فهموا الدين بأفهام مختلفة كثيرة، الصحابة ما شكوا في استواء الله على عرشه، الصحابة ما شكوا في أن لله يدا، أن لله أوصاف صفات، وهي كما وصف كما يليق بجلاله، لم يؤولوا ولم يعطلوا أبدا، لكن الناس جاءوا وصاروا يؤولون ويعطلون. كذلك قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. من هم المؤمنون؟ كل المؤمنين. الروافض أيضا طريقتهم طريقة الإسلام، خوارج طريقتهم طريقة المؤمنين، لا، إنما المؤمنين الذين اتفقت الأمة على أنهم كانوا على كتاب وسنة ولم يحيدوا أبدا منها شيء، حتى إذا كان أحد منهم جاء بفكر، ولو كان أبا بكر ولو كان عمر، كان الناس يردونهم إلى الصواب، وهذا هو الحق. نعم، ولذلك أئمتنا إذا تتبعت أصول فقههم الكتاب والسنة، ثم من فرد بفتوى الصحابي بفتواه أو ما اتفق عليه الصحابة، هذا لا يتجاوزونه. هذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد من أصوله، كذلك الشافعي. أما إذا جاء الدور إلى حسن البصري، إلى الشعبي، وإلى سيد المسيب، فيقول الإمام أبو حنيفة وغيرهم فهم رجال ونحن رجال، يعني نحن نجتهد كما اجتهدوا. كلها في المجتهدات، الاختلاف لا يجوز أن يقرر إلا في الأمور المجتهدة، والمفتي ينظر ولا يخص نفسه. وهذه مما أخطأت الأمة من أول الزمان، وما أكثر الناس ولو حرصنا بمؤمنين كاملين في الحقيقة من أول الزمان خصوا أنفسهم بمالك بأحمد بالشافعي وكذا، ويعادون الآخرين إماما ومقلديهم أيضا. ومحصل في التاريخ مقاتلات فيما بين الطوائف. المسلمون أئمتهم كلهم إن شاء الله هم لجميع المسلمين، فالمفتي ينبغي أن ينظر ما هو الأصل للمسائل الاجتهادية. اليوم قد يوافق الإمام أبو حنيفة، غدا إمام الشافعي، بعد غد كذا، ولا يخص نفسه فيضل. نقول أي مفتي يخص نفسه بمذهب ويحصر نفسه بمذهب فيترك الأحاديث الصحيحة وفتاوى المجمع عليها. وأنا أقول دائما أن العقيدة إن كان حصل إجماع في تاريخ الإسلام، فما كان عليه الصحابة من أصول التفقه في العقيدة وفي الشريعة هذا أول إجماع وأقوى إجماع لا إجماع بعده أبدا. ما وجدنا أحد من الصحابة شك في كونه الرحمن العرش استوى، إن لله يدا وجه وكذا. فالذين يعتقدون عقائد أخرى في الحقيقة يخالفون إجماع الصحابة وشاق الله ورسوله والمؤمنين. هذا يعني القول إن شاء الله مبني على العلم والإيمان واليقين. فالذين خالفوا هذا المنهج فقد خالفوا الحق، وقد تكون المخالفة يصل إلى الضلال، وقد يصل إلى الكفر أيضا، لكن لا يكفر كل واحد من المؤولين وغيرهم، هذا لا يفهم مني هذا أحد، لكن لا يكفر إلا من كفره الحق، إلا من كفره الحق. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث مفارق للجماعة. نعم أبدا، لابد أن يكون هناك الحكم الصحيح في بعض المسائل التي يستعجلون فيها ويكفرون. التكفير لا، لكن تخطية والتضليل هذا وارد. إن لم تخطي وتقول كله صحيح معناه الله أكبر، يكون الليل نهار والنهار ليلة، هكذا يعني التناقض يوجد في عقائد الأمة. فالحاصل على كل حال نريد أن نحبس أنفسنا ونصبر أنفسنا على ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة ونفسر الحديث بالسنة. وإذا كنت أو بالأمس كنت في مجلس فقالوا ما دام أحد الأئمة ذهب إلى أنه يجوز للمرأة أن تزوج بنفسها بدون ولي، ما دام ذهب فنأخذه، قلت لا لا تأخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وبالفعل المذاهب ذهبت إلى هذا وصارت سببا لإنكار هذه السنة. عند الحنفية يجوز للمرأة أن تتزوج بدون الولي حتى تنكح زوجا غيره، ما قال حتى تنكح، فنسب النكاح إلى المرأة. قالوا القرآن واضح فلا وفي وصول فقهم بهذا اللفظ. وأنا أستغرب كيف تجرع الشاسي من العلماء القرن الخامس من الحنفية أن يعبر هذا التعبير، يقول خاص، وكذلك قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره خاص في وجود النكاح من المرأة، ما قال حتى تنكح، تنكح نكح تنكح نكحت نكح وتن ينكح تنكح تنكح بنفسها، خاص في وجود النكاح من المرأة فلا يترك العمل به. انظروا فهم خاطئ ويجعل السيف على السنة، ويقول فلا يترك العمل به بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل 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 ثلاث مرات، وفي حديث آخر لا نكاح إلا بولي وشاهدين. فبعض أصول بعض المذاهب في الحقيقة شجعت على إنكار السنة، وهذا سوء أدب مع الله مع رسوله ومع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة، وفي الباب عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنها. نعم، إن وجاءت روايات أخرى أيضا إن الشيطان الحديث إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر بوجهه، وحديث آخر إن الشيطان ما سلك فجا ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. فالحمد لله يوجد في الأمة من يخاف منه الشيطان. نعم، اللهم صل. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز أو البزار بزار أنه قال وهو ثقة أو صدوق قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي، زيد بن حباب هو العكلي صدوق لكنه يخطي في حديث الثوري، هنا حديثه ليس عن الثوري بل عن خارجه، زيد بن الحباب من خارجه ابن عبد الله بن سليمان وهو أيضا صدوق له بعض الأخطاء. ابن زيد بن ثابت قال أخبرنا يزيد بن رومان، يزيد بن رومان هذا من الثقات، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان. اللغط والجلبة يسمى صوت ولا يميز صوت من الصوت، وحيشات، إياكم وحيشات الأسواق، سمعتم يعني تكون صوت مختلط مع بعض لا يميز أن هذا صوت عمر أو صوت بكر أو صوت زيد، فلغت بهذا المعنى وصوت صبيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن، والصواب هؤلاء تزفن هكذا تزفن أو تزفن، انظر ماذا قال بسكون الزاي وكسر الفاء بضم أي ترقص وتلعب، فإذا حبشية تزفن زفن يزفن، والصبيان حولها. فقال يا عائشة تعالي فانظري، فجيت فوضعت لحيي ولحيي أو لحية لحى لحى أي بفتح اللام لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسي، فقال لي أما شبعتي أما شبعتي، قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده، اطلع عمر قالت فانفض الناس عنها أي فانفض الصغار والكبار كلهم عن الجارية الحبشية عنها قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر قالت فرجعت. هذا الحديث أيضا حسن أو صحيح إن شاء الله، ولا يقال أن هذه كانت ترقص وهي كبيرة. الجارية الظاهر بمعنى فإذا حبشية هي من الصغيرات وليس من الجواري الكبار، وإن كان فهذا يكون قبل نحي أو قبل ما جاء النهي عن الرقص والغناء. إيش هو؟ أين هو؟ أي فانفض الناس عنها؟ فارفض الناس انفض الناس كلاهما ارفضاد، انفض الظاهر هو لانفضوا من حولك هو الصحيح هو المناسب، لكن ارفض يأتي إذا انكسر الجبل أو انكسرت الصخرة أو كذا في الشرح فارفض، لكن انفض فارفض بتشديد الضاد المعجمة من الانفضاد أي تفرقوا عنها من هيبة عمر رضي الله عنه. وانفض أيضا بهذا المعنى فاختلفت معنى دي النسخة أخرى، لا كلها النسخة أخرى من السنة إيش اسمه من الكتاب برا كلها. على كل حال ارفض لو يرفض الجبل بما قالوا هذا قال جاءت رواية أي لو تكسر وانشق الجبل، فانفض بمعنى أنهم تفرقوا المقصود منها على كل حال. وانفض وهذا معنى ولو كنت فظا غليظ ذا القلب لانفضوا من حولك أي انتشروا وذهبوا عنك، فهنا ارفض عندنا انفض، لكن في الشرح قال عندكم في المتن انفض ولا ارفض؟ لا اللي عندنا في المتن فانفض الناس، والشرح كأنه هو يرفض فالأصل فيه وشرح على هذا. على كل حال فالمقصود منه هنا أن هذه الحبشية إن كانت تزفن وترقص والصبيان حولها فقد تكون جارية صغيرة مثل الأطفال والصبيان وهي صبية، أو كان قبل النهي عن الرقص والغناء للكبيرات الأولاد الصغار لا بأس فيها، لكن الكبيرة هي التي لا يجوز لها كذلك لا يسمع صوتها الغناء. نعم حكى لنا أحد من الإخوان قال وأنا داخل في المدينة من باب عمر رضي الله عنه، باب عمر معروف، فساح واحد منهم من المعممين لا تدخلوا من هذا الباب هذا باب عمر، فقال فأيقنت أن الشيطان يهرب من اسم عمر ليس من باب عمر بس. نعم هذا حكى لنا بعض الإخوان. نعم الله أكبر، قال لا تدخلوا ساح معمم المسود إمامته هذا ساح لا تدخلوا من هنا، أخوانه الذين هم ما هو الروافض. فقال أيقنت أن الشيطان يهرب من عمر رضي الله عنه ومن اسمه سبحان الله. ثم قال حدثنا سلمة بن شبيب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، قال حدثنا سلمة بن شبيب والنيسابوري ثقة أنه قال حدثنا عبد الله ابن نافع السائغ هو القرشي ثقة وكتابه صحيح قال هكذا، يعني فيه كأنها إشارة أنه إذا روى من حفظه فقد يخطي، لكن الرواية هذه ضعيفة لأجل شخص آخر ولا تكون العهدة عليه. قال حدثنا عاصم ابن عمر العمري، عاصم ابن عمر العمري وهذا ضعيف معروف بالضعف، ومدار الإسناد عليه عن عبد الله بن دينار أخو عمرو بن دينار ثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي ثم انتظر اهل مكه حتى احشر بين الحرمين. انا اول من تنشق الارض. هذا ثابت. هذا صحيح في روايات اخرى. الناس اللفظة التي جاء فيها الحديث الذي فيه ثم وأكون أول من وفيق إذا نفخ في الصور فصعق الناس كلهم وأنا أكون أول من أن تنشق عن الأرض وكذلك أول من وفيق فأجد موسى باطشا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فهذا الجزء صحيح، أنا أول من تنشق عنه الأرض، أما ثم أبو بكر ثم عمر ثم أعطي أهل البقية، هذا الجزء مداره على عاصم بن عمر لم يوافق عليه غيره فيكون ضعيفا، ولذلك العلماء حكموا على هذا الإسناد ضعيف، بهذا السياق آتي أهل البقية فيحشرون معي. ثم والنبي صلى الله عليه وسلم يحشر من قبره لا شك فيه الشريف وبقي هناك. فلأننا لو صح لا نستبعد هذا كله من أمور الغيب ونحن نؤمنون بالغيب إن شاء الله، لكنه ما دام لم يصح فلا يجزم بهذه القصة أو بهذا السياق في سورة الحشر، نعم، أو في قصة الحشر، وبحيث أن حتى أحشر بين الحرمين هل يحشر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو أحد الحرمين أم أين يحشر بين الحرمين؟ على كل حال الحديث لم يصح، ولذلك كفى الله المؤمن القتال، لا يحتاج إلى تأويله ولا توضيحه، إلا أنه يقول هنا قال ثم انتظر أهل مكة أي المؤمنين منهم حتى أحشر بين الحرمين، أي حتى يكون لي ولهم اجتماع بين الحرمين، كذا فسره بعضهم في التيسير أو شرع التيسير، تيسير أظن الجامع الصغير، شرع الجامع الصغير، وأخرجه الحاكم وإلى آخره. على كل حال الحديث ضعيف، لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السياق. ثم قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أنه قال حدثنا الليث عن ابن عجلان. ابن عجلان هذا محمد بن عجلان المدني ثقة، إلا أن في أحاديث أبي هريرة، هذا من دقة أئمتنا رحمة الله عليهم، في أحاديث أبي هريرة بعض الاختلاط وبعض الاضطراب منه، وهنا ليس حديثه من أحاديث أبي هريرة عن ابن عجلان، أن صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، نقول هذا ليس هنا أحاديث أبي هريرة، عن سعد بن إبراهيم قال أبو عيسى هذا كالحديث ثم أهل البقية فيحشرون، قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن غريب، وعاصم بن عمر العمري ليس عندي بالحافظ وعند أهل الحديث، فإذا لماذا حسنت رحمة الله عليك هذا الحديث ما دام ليس بالحافظ عندك؟ نعم، وعند أهل الحديث كذا في النسخ الحاضرة هكذا، نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات الفضلاء، أنا أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الحديث في صحيح مسلم أيضا، إنه كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي، هنا قال فإن يكن حذف النون وجاز أن يكون من كان يكون، فإن يكن في أمتي أحد أي محدث فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما معنى المحدث؟ هو الذي يكلم بالخير، قالوا هكذا يكلمه الله تعالى عن طريق الملائكة أو يلقي يحدث في نفسه الخير فيلقى الخير في قلبه، فيكون صادق الظن يدخل فيه، إذا ظن شيئا فيكون ظنه صادق. كذلك ألقي في روعه هذا الشيء، يعني يعبر بهذا أيضا، يلقى في روعه وهو من قبل الملك من عند الله تبارك وتعالى، فيأتي كما ألقي مثل فلق الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الوحي ولا يقال إن هذا وحي من الله تبارك وتعالى. إذا خطرت خاطرة في قلب عمر مثل هذا للخير فهو لا شك في أنه من الله، هذا المقصود منه، يعني يحدث من عند الله تبارك وتعالى أن ترى طريق ملائكته في قلبه بالخير بالخير. فهنا هذا الذي جزم به غير واحد من الأئمة هذا التفسير، إن يكون قد كان يكون في المحدثون بفتح الدال المشددة جمع محدث، واختلف في التأويل، فقيل مكلم قاله الأكثر، قالوا المحدث بالفتح والرجل الصادق الظن، وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره، وبهذا جزم أبو أحمد العسكري، وقيل من يجري الصواب على لسانه، كل هذا يكون بمعنى المحدث إن شاء الله. نعم، هنا جاءت رواية لكنها ضعيفة، جاء من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله وكيف يحدث؟ قال تتكلم الملائكة على لسانه. هذا الحديث لا يصح، لو صح كان تتكلم الملائكة على لسانه، كأن الملائكة هي التي تتكلم، وليس فيه تحديث، حدث في نفسه، حديث النفس المقصود ليست هي تحديث، فصار كلاما للملائكة على لسانه، لم يصح هذا على كل حال. نعم، يقول هنا أيضا وفي بعض النسخ يكون عمر بن الخطاب، إن يكو في أمتي فيكون عمر بن الخطاب، والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموافقات التي نزل القرآن مطابقا لها، وموافقات وإصابات في رأيه وفي ظنه، هذا لا ينكر، هذا مما تميز به عمر رضي الله عنه من بين الخلفاء الأربعة من بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، الآن في كتاب الله تعالى في موضعين أو ثلاثة وكذا، يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب، فنزلت آية الحجاب، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، ولا آية التي وليضربن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى آخره. كذلك لما كان آل بدر قتل من قتل منهم وأسر من أسر، فكان منهم ابن عباس أم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أخو أبي بكر رضي الله عنه من أمه، فقال يا رسول الله هؤلاء أخرجونا من بلدنا وأنهم آذونا، فمكن كل منا من قريبي حتى يقتله ولا تأخذ منهم الفدية. أما أبو بكر رضي الله عنه فأشار أننا نأخذ منه الفدية ونتقوى به على في دين الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم غلب الله على لسانه جانب الرحمة، وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وكذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فاختار أخذ الفدية، فجاء عتاب من الله. العلماء هكذا يفسرون، قالوا هذا من آيات العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب من الأرض أو من السماء لما نجح منه إلا عمر رضي الله عنه. أين لما قال يعني ما تخافين وأنتم تطالبون النبي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهن، ما تخافين الله أنه يعني إذا كان طلقكن النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمره الله تعالى بالطلاق، فنزل قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سائحات. فالحاصل هو واضح جدا على كل حال. ففي كان رحمه الله يجري اللقير خير على لسانه. فين راح؟ صفا كم؟ ضيعته. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وأخبرني بعض أصحاب سفيان ابن عيينة قال قال سفيان بن عيينة محدثون يعني مفهمون يعني يفهمون الخير من عند الله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال حدثنا عبد بن حميد الرازي أنه قال حدثنا عبد الملك ابن عبد القدوس. هنا عبد الملك ابن عبد القدوس وهو كان يخطي وهو أيضا هنا عبد بن حميد ما هو أنا أريد عبد بن حميد ليس شيخه صاحب الكتاب منتخب صاحب المنتخب صاحب المسند مسند عبد بن حميد وهو من شيوخه وهو راسي أيضا. لكن هنا تقولون أنه محمد بن حميد خطأ. لحظة في سنده محمد بن حميد الرازي. نعم. وعبد بن حميد وهو أيضا الرازي الظاهر لكنه الشرح ذكر. فينظر في الحقيقة لا يمرر أنا وأنتم كرام يعني انظروا أصل النسخة إيش والشرح إذا كان فربما يكون أصل نسخة في نسخة أخرى كل النسخ هكذا. لكن ما ذلك تحفة الأشراف يبقى لكم. انظروا إذا كان وجدتم تحفة الأشراف فقد أقول في الشرح بيّن هذا لا شك فيه. لكن نقول قد يكون أصل النسخة فيها محمد عبد بن حميد وهنا الشرح ألحق بنسخة تذكرون هذا كثير يعني في الشرح يلحق الفتح الباري الآن على نسخة نفس النسخة التي كانت عند ابن حجر وقالوا في نسخة فلان وهو في النسخة موجود في أصل المتن. فالحاصل على كل حال جزاكم الله خير أنا ما أصر على الخطأ لكن أقول عبد بن حميد من شيوخ الترمذي وهو هل يكون في نسخة عبد بن حميد وفي الشرح يكون شرح محمد بن حميد. انظروا إلى النسخ ومن أقرب ما يكون تحفة الأشراف يذكر فيه بالتفصيل إن شاء الله. لكن إذا كان هو الحديث على كل حال ضعيف وليس فيه ضعف إلا في موضعين عبد محمد بن حميد الرازي هذا معروف وقد مضى بنا وهو ضعيف أنه قال حدثنا عبد الملك بن عبد القدوس وهو عبد الملك بن عبد الله عبد القدوس عبد الملك بن عبد الله بن عبد القدوس كان يخطي وهو رافضي أيضا. هو عبد الملك وأنا صححته لكنهم قال بعضهم أنه عبد الملك ابن عبد الله أنا عندي أنا صححته هو عبد الله ابن عبد الملك كتبت عبد الله ابن عبد القدوس لكن بعضهم قاله عبد الله ابن عبد الملك ابن عبد الله ابن عبد الملك ابن قدوس. فأيا كان على كل حال هو شخص واحد كان يخطي وهو رافضي أيضا. رافضي لا يضر كونه رافضيا إذا كان اتهم لأن المسألة ليست في ما يعتقده هو إذا كان الرواية فيما يؤيد عقيدته أو يؤيد مذهبه فهذه لا تقبل من الرافضي ولا كرامة. لكن إذا كان يروي بالعكس فربما يكون يعني اتهام بالرفض غير صحيح ولذلك في مواضع كثيرة يقول رمي بالرفض. على كل حال لكن هذا جاء أيضا في مقدمة صحيح مسلم أيضا وضعفه الإمام مسلم رحمه الله وهناك اسمه عبد الله ابن عبد القدوس. نعم. كان لنا زميل كان اسمه عبد الله وأبوه عبد القدوس فكان الطلبة يقولون أنت ضعيف لا تقربنا، فيضحكون عليه. نعم، ف يعني سبحان الله، عبد الله بن عبد القدوس كان يخطي ورافضي، لكن المسألة ليست تتعلق بالرفض، أنه قال حدثنا العامش أنا عمرو بن مرة أنا عبد الله بن سلمة، سلمة ولا سلمة؟ عبد الله بن سلمة المرادي أن عبيدة السلماني عبيدة خطأ، أنا عبيدة بفتح العين أنا عبد الله بن مسعود. عبد الله بن سلمة اختلط في أخرته بأخرته وهو راوي الحديث، لا عبد الله بن سلمة المرادي وهو يبدو أنه مرادي، فاختلط وهو راوي حديث إني لا أهل المسجد لحائض ولا جنب، تذكرون الرواية عبد الله بن سلمة وليس سلمة، فاختلاطه وعمر بن مرة لم يعرف متى سمع منه أنا عبيدة السلماني ثقة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فاطلع أبو بكر ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فاطلع عمر وفي الباب عن يعني أبي موسى وأبي جابر. الحديث هذا عمر بن مرة فيه علة أمر بن مرة، ما عندكم كتاب أمر كيال؟ أنا أشك أن أمر بن مرة سمع منه قبل الاختلاط عبد الله بن سلمة. نعم، الحاصل على كل هذا الحديث إن كان فيه ضعف عن طريق محمد بن حميد الرازي فالحديث جاء من طرق أخرى كثيرة، أن عمر في الجنة وأبو بكر في الجنة، وكذلك حديث أبي موسى الذي فيه تذكرون الرواية في صحيح البخاري أنه كان دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة وجلس على قف البئر وكاشفا فخذيه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وقلت أنا أكون، هو في كتابي اللباس باب البوابين أو بهذا اللفظ، فيقول أنا أكون بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل واستاذن فقال صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر، ثم جاء رجل واستاذن وبشره بالجنة فإذا هو عمر رضي الله عنه، ثم جاء وكان جالس كان جالسا فاخذا كاشفا فخذيه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عثمان فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فلما رأى عثمان أصلح من شأنه صلى الله عليه وسلم، فقيل يا رسول الله كنت على حينتك لما دخل أبو بكر ولما دخل عمر ولما دخل عثمان فأصلحت وغطيت فخذك، قال ألا أستحي ممن تستحي من الملائكة. فإيش يريد هذا وجابر أيضا بهذا ما، فالحديث صحيح لغيره صحيح لغيره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ابن مسعود، كأنه يرى لأجل محمد بن حميد الرازي وهو غريب بمعنى الضعيف، إلا أن الحديث له شواهد فيكون الحديث صحيحا لغيره، هكذا يقال. نعم، الضعيف هذا الإسناد الحكم الدقيق، هذا الإسناد حسن لغيره والحديث صحيح بمتابعته وشواهده. قال حدثنا محمود ابن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، الرجال كلهم ثقات أثبات، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يرى غنما له، غنم مجموعة قطيع من الغنم جنس، إذ جاء الذئب فأخذ شاة فجاء صاحبها فانتزعها منه، فقال الذئب وفي رواية البخاري فأقع الذئب وجلس مقعيا، فقال الذئب كيف تصنع بها يوم السبع أو يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ، يعني ضمن النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه ثقة من إيمانهما وقال آمنت بذلك وأبو بكر عمر، لا شك أن هذا الحديث صحيح. أما يوم السبع أو يوم السبع ما هو؟ يقول قال عياض، قاضي عياض خاصة إذا كان نقل عنه، فمن كتابه إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، ويكون نقل منه النووي أيضا، قال عياض يجوز ضم الموحدة. ضم الموحدة ما هي؟ باء سبع سبع وسكونها سبع، إلا أن الرواية بالضم، يعني الرواية التي سمعت بالضم. وقال الجزري في النهاية، الجزري ابن الأثير صاحب نهاية، النهاية في غريب الحديث، قال ابن العرابي السبع بسكون الباء الموضع الذي إليه يكون المحشر يوم القيامة، أراد من لها يوم القيامة. والسبع أيضا السبع بسكون الباء بمعنى الذعر، سمعت فلانا إذا ذعرته، أو سبعت فلانا أو سبعت فلانا إذا ذعرته. وسبع الذئب الغنم إذا فرسها، أي إذا صادها، أي من لها يوم الفزع. وقيل هذا التأويل يفسد بقول الذئب من تمام الحديث يوم لا راعي له غيري، والذئب لا يكون لها راعيا يوم القيامة. يعني كأنه يقول هذا يوم الفزع، وقبل يوم القيامة قد يحصل هناك الناس يعطلون من الخوف الأغنام وغيرها، فأنا الذي أرى ما ناه يتصرف فيها كما يشاء. وقيل هذا التأويل يفسد بقول الذئب في تمام الحديث يوم لا راعي لها غيري، والذئب لا يكون لا يراها يوم القيامة. وقيل أراد من لها عند الفتن، هذا هو قد يكون والله أعلم، أنها قد تكون الفتن والناس يتركون بيوتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستكون فتن، وخيرهم من الحديث في كتاب العلم، أو كتاب العلم موجود هذا في صحيح البخاري، أنه يأخذ غنما ويترك الناس من شرهم، ويكون على شعب من الجبل يؤذن ويصلي هناك، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبعها في شعب من الجبل، ويتتبعنا في رواية أخرى يتتبع مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فقد يكون هذا الوقت الذي يكون الذيب في الحقيقة يكون هو المتصرف، متى شاء يقتل منها، متى شاء يفترس منها. وتذكرون والله المستعان أن الناس يهجرون المدينة، يتركون المدينة، حتى الذيب تربض عند سارية المسجد، سبحان الله. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يأتي الناس ويبصون ويقولون اذهب إلى الخير ويذهب إلى كذا، يعني في بلد من البلاد الأخرى، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. من صبر على لأوائها أكون له شهيدا يوم القيامة. نعم، ولذلك سبحان الله وقت الفقر وغيرها ما صبر فيها إلا ناس قليلون، وما ازدهرت وما ازدحمت مكة والمدينة. يعني وقت ما جينا هنا وصلنا بفضل الله ورحمته 1386، أو قل بالتاريخ النصارى 1966، كنا نجلس مع الأساتذة اللي في القسم عندنا، وبمجرد ما يبدأ الأذان نذهب ونطوف قبل وقت الإقامة نفرغ من سبعة أشواط، سبحان الله، ناس قليلين. كذلك إذا جيت في الليل الساعة 11 12 تجد عدة أشخاص كانوا، فالمسائل على كل حال. فقد يكون الناس في لا شك أنهم يتتبعون مواقع الرزق، ويتتبعون يزدحمون ويهربون إذا ضاقت عليهم المسالك. فالمدينة ينبغي ألا تترك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فذهبنا بعيد، فيوم الفزع ويوم الفتن الناس يتركونا، أما يوم القيامة لا شك فيها إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا العشار عطلت، هذا يكون حتى الذيب لا يملك نفسه، حتى هو نفسه فزع، فلا يقال إنه. فالصحيح من التفسير أنها تكثر الفتن والناس يتفرقون أيدي سبا شذر مذر هنا هناك يهربون ويتركون حتى أموالهم. نعم، وقد تكون فتن الآن لو تصورت الأمكنة التي جاءت فيها الهجوم من الأعداء، فكفى أن ينقذ الإنسان نفسه وولده وزوجته، من الذي يسوق ماه غنمه وإبله وكذا وكذا، هذا يكون الله المستعان. فكان بعض المشايخ إذا جاء ذكر هذا كان يده يقول اللهم ارفعنا قبل هذه الفزعة. نعم، قال هذا حديث. قال الترمذي حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا محمد جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن سعد ابن إبراهيم نحوه، وهذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، وله كنيتان يقال له أبو عمرو وأبو عبد الله. نعم، قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة درب المعروف سهيل بن أبي صالح عن أبيه صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. الحديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ. جاء في بعض الروايات كما ذكر ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث بذكر هذه أنه كان على أحد، قال من طريق أبي سعيد الخدري، وهذا أقول هذا مرجوح والراجح أنه كان على حراء، وبعضهم قال كان على أحد هو الصواب، وحراء هو الذي فيه يعني شبهة. متى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان على حراء؟ ليس ببعيد النبي صلى الله عليه وسلم يكون مر على حراء لسبب من الأسباب. أثبت أحد، نعم هو هذا. فغير واحد قالوا أن الصواب هو أحد، لكن الذي يذكر إن شاء الله وهي في صحيح مسلم وغيرها وهي رواية صحيحة في كليهما، وقد يكون وقعت الواقعة، بعضهم يقول أنها من نفس الواقعة تقع مرتين ليس ببعيد. فالحاصل على كل حال أيا كان، لكن الحديث صحيح في هذا وفي ذاك، وأثبت أحد من حديث أنس وكذلك في رواية أبي سعيد وغيره. ولذلك الناس استشكلوا، نحن نقول في الحقيقة التعني والتعب في إثبات أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على حراء يوما ما هذا صعب. جاء صلى الله عليه وسلم 4 مرات للعمرة، وجاء صلى الله عليه وسلم للحج في نفس الأربعة، الرابعة كانت في مع الحج. فالحاصل قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكون مر، وكان منزله صلى الله عليه وسلم في خيف بني كنانة الذي هو يسمى الآن معابد يقولون. كنت أتتبع مع المشايخ فقالوا إن المكان الذي فيه الآن إمارة مكة والآن جعلوا فيه النفق وكذا من الكبري، والمسجد الذي لون منارته بلون خاص الظاهر حتى عليها فسيفساء، فهذه كلها كانت هي منزل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو المحصب وهو الحسباء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان نزل هناك، ولما رجع من منى أيضا فنزل هناك حتى طاف طواف العودة ثم خرج. ولذلك جاءت المسألة في كتب الحديث والفقه، هل التحصيب سنة؟ أي ذهاب الإنسان إلى الحسباء أو محصب هل سنة؟ فكان عبد الله بن عمر ما يخرج من مكة حتى يبيت ليلة هناك. هذا رأيه. أما الصحابة الآخرون فما كانوا يتتبعون هذا، ولذلك قالوا إن، ولذلك عائشة رضي الله عنها نفسها قالت إنه منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح للخروج، أسمح أي أسهل للخروج. نعم. الحاصل يعني ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم مر على حراء لسبب من الأسباب، لكن التفاصيل ما ذكر. ربما يري الصحابة هذا الجبل الذي كان يطلع وهو مرتقى صعب لا شك فيه. أيا كان لا كل حال، فلا نقول أنه ليس بصحيح. وفي الباب عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس وسهل بن سعد وأنس بن مالك وبريدة الأسلمي حديث، قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. أيضا قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد. في بعض الختام هو سهيل، الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بما كنا فيه من الخير إن شاء الله. واستنشط بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. يقول هنا قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، نبي وصديق وشهيدان. فهناك في الأول عليك نبي أو صديق ليس فيه وصديق، هنا وصديق، وهذه الرواية بالمعنى لا يضر إن شاء الله، وتكون اختلف والوقاية اختلفت، نبي وصديق أبو بكر رضي الله عنه والشهيد عثمان جنس الشهيد عثمان وعمر وعثمان رضي الله عنهما. أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، شهيدان هما أبو بكر عثمان وعمر وعثمان رضي الله عنهما. تقول هل هناك واقعتان ليست ببعيدة إن شاء الله، ولا يحتاج أن يتعب الإنسان في تضعيف إحدى الروايتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو في صحيح البخاري. نعم. وكونه صلى الله عليه وسلم في أحد لا شك أنه أقرب، لكن متى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد؟ هل كان يذهب لحاجات أخرى؟ نعم، قد يكون قوم دعوا للدعوة أو شيء، وإلا ما ثبت من روايات واضحة إلا يوم غزوة أحد كان على أحد صلى الله عليه وسلم، وكان قد جرح وجهه الكريم، فكان هناك مهراس، وقد رأينا كان شيخنا حماد الأنصاري رفع الله مقامه، وكذلك كان واحد منهم من أصحاب التاريخ، فكان كنا نتتبعهم وكنا نترجاهم وكذا، فورونا جزاهم الله خير. مهراس هو أصله يكون لشيء يحرس، وهو كذا يعني يكون منقور خشب أو حجر أو شيء، وهناك من الحجر مثله أو خشب مثله يدق فيه شيء، فكان ينزل الماء من الجبل وكأنه سبحان الله مثل المحراس، ويمسك الماء ربما يكون إلى مدة، يمسك الماء إلى مدة، ثم بعد ذلك ربما ينشف وتشربه الطيور وغيرها وغيرها، لكن فيه إلى الآن موجود، وهو لم يتصرف فيها في هذا المكان، وإن كان الناس عملوا هنا وهناك البيوت وقطعوا، لكن هذا المكان لم يمس إلى وقت قريب ما ندري الآن. فالمحراس كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت، وعائشة رضي الله فاطمة رضي الله عنها، ولما رأت أن الدم لا ينقطع جاء من هذا المحراس علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في درقة، سبحان الله ربما يكون بالطريقة فغسل به وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتقف الدم فرأت فاطمة أن تحرق حصيرا أحرقت حصيرا وتوقف الدم على كل حال ولصقوا ما جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة هنا أثبت هراء هل كان هذه القصة حصلت في أحد في هذا الموقف أو في موقف آخر، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذهب على أحد كذلك يكون ذهب على هراء والله أعلم. ثم قال حدثنا أبو هشام الرفاعي وهو محمد بن يزيد ابن محمد بن كثير وكان قاضيا ببغداد لكنه ضعيف الحفظ، أنه كان قال حدثنا يحيى بن يمان ابن اليمان، يحيى بن اليمان العجلي أيضا ضعيف في حفظه يخطي كثيرا، عن شيخ من بني زهرة، هذا مبهم والمبهم لا يعرف اسمه فكيف حاله، ما هو كذا، فأيضا سار سوما لضعف السند، عن الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي الذباب وهو صدوق يهم في بعض الروايات، عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه الصحابي أحد العشرة، ما هو كذا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان رضي الله عنه. هذا الحديث لا فيه علل كثيرة، أولا شيخ الترمذي ضعيف ثم شيخه ضعيف وشيخ هذا الضعيف أيضا مبهم فهو في عداد الضعيف، أيضا العلة الرابعة يقولون هذا الحديث أو هذا الإسناد فيه أربع علل، ضعف فلان وفلان وفلان، والعلة الرابعة حارث وإن كان صدوقا يهم في بعض الروايات لكنه لم يلقى طلحة ابن عبيد الله فصار انقطاع ممن يكون سمع، هل سمع من ثقة أم سمع من ضعف، والحديث الصحيح من شرطه أن يكون متصلا السند، فبهذا اللفظ الحديث ضعيف على كل حال. نعم أيضا جاءت رواية قريبا من هذا يعني لكنها أيضا ضعيف، إن لكل نبي خاصة من أصحابه، وإن خاصتي من أصحاب أبو بكر وعمر رضي الله عنه، وهذا في الطبراني وهذا فيه راوي مكذب وهو ضعيف جدا. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي رحمه الله صاحب السنن أو والمسند، أنه قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر الرقي ثقة اختلط بأخرته لكنه اختلاطا خفي قليلا يعني لم يفحش خطأه، فيكون إن شاء الله إسناد هو الحكم لحديثه يكون صحيح، عن عبد الله بن عمرو وهو الرقي أيضا ثقة، عن زيد بن أنيس أبي أنيس زيد بن أبي أنيس الجزري ثقة، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين الكبار درس أخذ القرآن عن عثمان رضي الله عنه، وهو عبد الله بن حبيب ابن أبي ربيعة، قال لما حصر عثمان رضي الله عنه حاصره المفسدون وفي الغالب يذكرون المصريون، وعبد الله بن سبا هو الذي على كل حال كان يتجول في عواصم ومدن البلاد الإسلامية، وأمر عجيب جدا سبحان الله يعني من هؤلاء نسمع من الناس أنهم يقولون كيف خذل الصحابة كبار الصحابة بالمدينة كيف خذلوا عثمان رضي الله عنه وتركوه يقتل. أولا نقول لا يعرفون هؤلاء التاريخ، التاريخ الصحيح يدل على أن العادة دائما عندهم تخطيط لمئة سنة ربما يكون، فعبد الله بن سبا اليهودي واليهود أخبث الناس مكرا وأمكر الناس خبثا هذا معروف لديهم، فكان هو الذي تولى كبر هذه المسألة فكان يتجول ويدور في عواصم البلاد الإسلامية وأوجد موافقين له في فكره أن عثمان يقرب أولياء أقرباءه ويعطيهم أموال بيت المال وفعل كذا فعل كذا، وكان قابا غاب عن غزوة بدر وكذلك غاب عن صلح الحديبية، كلام الفارق كل هذا جمعوا ويتلقفها المفكرونات أو المفكرينات، هؤلاء مفكرون خناثي المفكرين بدون تحقيق يتهمون عثمان رضي الله عنه على بهذه الأشياء. والحاصل كان وخططوا متى يهجمون على عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة، والأمن كان معروف في بلاد الإسلام، حتى إن المرأة عدي بن حاتم تعرفون أنه رأى قال حتى رأيت المرأة تركب من الحيرة الضعينة تركب للحيرة وتأتي للعمرة. كان الأمن والرغد في العيش في زمن عثمان رضي الله عنه، واتسعت رقعة الإسلام أبحر وأسحر الحمد لله. فهذه كلها كان أمن، والناس كبار الصحابة وأكثر الصحابة خرجوا للحج، كانوا في مكة، ما كان هناك تليفونات أو كذا شيء، خرجوا للمكة، فهم خططوا أنهم يحاصرون عثمان في هذا الوقت، وما أرادوا إلا الإفساد لا شك في، لو كانوا أرادوا الخير كانوا يتفاهمون معه وكذا إلى آخره، وما حق لهم هؤلاء الصبيان أن يحاكموا عثمان رضي الله عنه، لكنهم أرادوا الفتنة فجاءوا وحاصروا واستنزلوه. وعلي رضي الله عنه كان في المدينة، وبعض الصحابة لم يقدروا أن يجابهوهم، وكانوا يصلون أو كان يصلي بالناس كما جاء في الرواية إمام الفتنة، إمامهم هم الذي كان أينوه، فكان يصلي بما يقدر لا علي ولا أحد أي يدافعون، لكنهم أرسل علي رضي الله عنه الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وغيرهم وغيرهم، فأشرف عثمان من فوق رضي الله عنه قال من كانت في رقبته أو ما كان عليه لي عليه طاعة فلينصرف، ولا أريد أن يراق بسببي محجمة دم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصرفوا فدخلوا عليه فذبحوه كما تذبح الحملان كما جاء في رواية الإمام أحمد رحمه الله. فالحاصل إينام، ونريد أن نقول لما حسر عثمان ظلما وعداء للإسلام والمسلمين، وبدأت العداوة بين الإسلام والمسلمين من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقين كانوا معروفين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والآن الأعداء في الحقيقة نحن نشتكي رب قد آتيت فرعون أموالا، الآية الكريمة ربنا ليضلوا عن سبيله، فهؤلاء الأعداء لا شك أنهم قد فاقونا في كل شيء. فنقول هذه سنة الله تعالى في هذا، لأهل الحق ألا ينو ولا يضعف على الأقل فيما يقدرون من تصحيح قائد الناس والصلوات وغيرها وغيرها، بس هذا الذي يراد، ولا يطمعوا أن يكون الناس كلهم مسلمين أو يكون الإسلام يمشي بدون كدر أو بدون كذا، لا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق داره، أي من فوق داره، ثم قال أذكركم بالله، هل تعلمون أن حراء حين انتفض، انظروا حين انتفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. نعم، قالوا نعم، قال أذكركم بالله، وفي روايات أخرى أنشدكم بالله، يعني أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش الأسرة، يعني غزوة تبوك، نعم جيش الأسرة، نعم، من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معصرون فجهزت ذلك الجيش، فقالوا نعم، ثم قال أذكركم بالله، هل تعلمون أن بئر رعمة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل، قالوا اللهم نعم، وأشياء عددها. أيضا قال هل لكم حق أن تمنعوا من بئر قد وقفتها لله أن أشرب منه. وعلى كل حال فهذا حديث صحيح وفيه فضيلة عثمان رضي الله عنه، أثبت حراء فإنه شهيد. ومعلوم أنه رضي الله عنه رأى في المنام كل هذه الملابسات منعت الصحابة الذين كانوا في مدينة رسول الله أن يدافعوا. أولا قال من كان لي عليه طاعة فلينصرف ولا أريد أن يهرق. ثانيا رأى في المنام، والرواية صحيحة منقولة عنه، رأى في المنام كان المفسدون محاصرون إذ غفى غفوة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكان صائما فقال تفطر الليلة عندنا، تفطر الليلة عندنا. فعلى كل حال استشهد قبل المغرب أو قتلوه قبل المغرب. فكل هذه منع الصحابة الذين كانوا هناك ولم يكن لهم يد. ثم بعد ذلك هذه الفتنة قد جاءت بفتن كبيرة. علي رضي الله عنه كانوا ما هو هؤلاء، يجب أن تقرأوا أيها الإخوة وتنقوا أفكاركم من هذه الروايات التاريخية الكاذبة أن هذه الفتنة كان المفسدون دخلوا مع جيش علي رضي الله عنه وبايعوا عليه وكذا وكذا. وتعرفون أن كثيرا من الصحابة طالبوا علي رضي الله عنه قالوا لا بد أن نأخذ القصاص من الذين معك من قتلة عثمان. وعلي رضي الله عنه كان في الحقيقة مضطرا ألا يأخذ القصاص في هذه الحالة، ويحتاج أن تثبت الخلافة أولا. فحصل ما حصل من الخلاف، والصحابة الذين خرجوا إلى معاوية ليس لغرض القتال، عائشة حينما خرجت ليست لغرض القتال إنما هو للصلح بين الناس، وكاد أن يكون الصلح. تذكرون أما ما يذكرون أن أنا واتفقنا أنا وأبو موسى الأشعري، قالوا إن دهاء عبد الله بن عمرو بن عاص قد ذهب بالصلح، قالوا إنه قالوا اتفقنا على أن نازل عليا رضي الله عنه ونعزل الاثنين ونختار واحد ثالث. فقال عمر، قام عمر رضي الله عنه أعمر عبد الله بن أبي العاص، وهذه الرواية ليست بسيئة، قال اتفقنا أننا نعزل الاثنين، فاعزل معاوية وأنا أثبت عليا رضي الله عنه، أو بالعكس قال نعزل، رواية جاد، نازل عليا رضي الله عنه ونثبت معاوية رضي الله عنه. كل هذه الكذبات جاءت في هذه، إلا أن المفسدين كانوا في جيش علي وبعضهم التجأ إلى جيش إلى معاوية رضي الله عنه، وكان السعي للصلح حاصل، ورفعوا المصحف، هذا إن شاء الله صحيح من التاريخ، فكاد أن يكون الصلح. فلما رأى المفسدون الذين في جيش علي وفي جيش معاوية لما رأوا أن الصلح إذا كان لا خير لهم، لأن إذا اتفقوا فهؤلاء أول ما من يقتل. ففي جنح ظلام الليل قبل الفجر بدأوا يرمون النبال والسهام من إلى جهة معاوية، فمن هناك إذن جاء الرد، وهكذا الصلح قد أضيع وحصل ما حصل وقتل من قتل. وفي هذه الأثناء نطبق الحديث بارك الله فيكم، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، من قبل ما قتل في هذه الليلة هو الذي قتل فيه عمار رضي الله عنه. فمنهم من فسر الحديث الفئة الباغية، لا معاوية ولا علي رضي الله عنه، إنما هذه الفئة التي تسببت لسجر نار الحرب بين الصحابة هم الذين قتلوه. نعم، فينبغي أن نفهم هذه الأمور. إن شاء الله هذه روايات أكثرها صحيح ويحتاج إلى، أنا كنت لما أحقق الصحابة كنت جمعت هذه كلها، والآن والله ما أدري فين تبعثرت، واجتهدت فيها شيء كثير، وذكرت أنه من الذين يقولون أن عثمان ثبت معاوية وولاه الشام، ما أن الثابت أن أبا بكر وعمر كلهم هم الذين أثبتوا، أبو بكر أول ثم عثمان ثم عمر، وعثمان أبقى، أشياء كثيرة مثل هذا. فلما أردت أن أطبع هذا في مقدمة الكتاب، فكان عندنا على كل حال تعرفون في تلك الأيام ضيق في الطباع، وكان استنسل، ما هو أعلى كاتبة هذه استنسل وكذا، فقال السيد صقر قال هذا نفسه يستحق دكتوراه، اثنين دكتوراه، لا تتعب نفسك كثير، لكن الإنسان ينبغي ألا يترك جهده ويكمل. كم أردت أن أكمل هذا الكتاب إن شاء الله بهذه السورة، والآن الأمور تيسرت أكثر لعل الله تعالى يمد في الفسحة والفرصة، الله المستعان. فقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، ونحن نعرف أن الناس هم الآن كلهم عبيد الواتسابات، والعداء الآن نشطين، وإن كان جاء واتساب مجانا لكن أنت القيمة وأنت الثمن أيها الشباب، وحتى الشيوخ وكبار السن يعني لا يأخذون العلم إلا من هؤلاء، وخاصة ما يتعلق بالاعتراضات على القرآن الآن، وحتى واحد يعني يصيح من خليج واحد اسمه إيش كذا وكذا اسمه الله أكبر، ويتكلمون على صحيح البخاري خاصة، ويعرفون أنه إذا أسقطنا صحيح البخاري أسقطنا أبو داود والترمذي والنسائي، لأن هذا مجمع على سيد. فينبغي على كل حال ألا، ما دام هؤلاء، أنا سمعت ما حالني في الحقيقة من الناس عمرهم فوق 40-50 سنة ويلوكون مثل هذه الفضائح على الصحابة، وكذلك في الحديث والتفسير. واحد منهم يقول سبحان الله من حماقتهم كيف يغررون الشباب، مصري عمره ربما يكون 70 أو فوق 70، ويقول انظروا القرآن فيها أشياء متناقضة، هكذا بلفظ واحد يقول إيش في قصة وعم الجدار فكان في أما الجدار فكان في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن قض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه جنقا، قال هذا فراق بيني وبينك وسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. أما السفينة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فيقول أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. شوفوا هذا الشخص وعمره كبير يقول انظروا كانت قرية وصارت في خلال دقائق صارت مدينة، المجنون ما يفهم، لا يعرف اللغة، ربما يكون قبطي والله أعلم، والله لا تأمنوا، قد يكون واحد يتلبس بالإسلام ويأتي ويغرر شباب الإسلام. انظروا هذه كانت قرية والآن صارت مدينة، ما أن القرية والمدينة كلاهما بمعنى واحد، القرية قرى يقري جمع، ما جمع الناس وهي قرية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وقرية التي استخرجتك ما هو كذا. فهكذا يغررون ويأخذون الأحاديث التي ذكرها الإمام الشافعي وكذلك الإمام ابن قتيبة وغيرهم من مختلف الحديث، لا عدوى لا تيرى فر من المجذوم. انظروا النبي هكذا ما يقول صلى الله عليه وسلم، النبي يقول فر من المجذوم وهناك يقول لا عدوى ولا تيرى، إيش معنى هذا؟ هل يقول النبي كلام متناقض؟ ما أن أئمتنا حلوا هذه المسائل وسمى فن اختلاف الحديث وإشكال الحديث مشكل الحديث، فيأخذون منهم ولا يذكرون كلامهم في الجمع بين الأحاديث والترجيح. فلذلك فتنة لا شك فيها أنها أيام الفتن، فيجب أن نحفظ أنفسنا وأولادنا يا إخوان، في الحقيقة شيء مهم جدا، ينبغي كل واحد أن يكون حذرا على ما دام هو نفسه يقع في الفخ، فكيف بهؤلاء الأولاد؟ الله المستعان، الله المستعان. فأيام الفتن لا شك فيها قد تأتي الآن بشدة على الإسلام والمسلمين، لكن إن شاء الله يأتي يوم تنتهي هذه كلها. ما دام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منافقين يتربصون الدوائر بالمسلمين وبدينهم وكذا، وظنوا أن ليلة الأحزاب آخر ليلة للإسلام، لكن الله تعالى إن شاء الله حفظ الإسلام والإسلام يبقى ولو كره المشركون كافرون المخذولون. لكن المسلمين يجب عليهم أن يرضوا الله تعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الشرك والواضح والبدع كلها، الشرك الأكبر والدعاء والاستجاء طلب الاستغاثة على القبور والضرائح، هذه يثير غضب الله تعالى. قال حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا أبو داود أنه قال أخبرنا السكن ابن المغيرة، سكن السكن ابن المغيرة القرشي الأموي، وهو إن شاء الله صدوق أو ثقة، ويكنى أبا محمد مولا لآل عثمان، أنه قال حدثنا الوليد ابن أبي هشام، أبو هشام اسمه زياد، وليد ابن أبي هشام القرشي صدوق أيضا، أن فرقد أبي ضلها، هذا مجهول لم يعرف، عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأهلاسها وأقطابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش، فقال عثمان بن عفان يا رسول الله علي 100 بعير بأهلاسها وأقطابها. الحلس ما هو؟ القطب هو الحوض، لا لا، مثل سرج الفرس الذي يسمى راحلة، مو كذا، الرحل، الرحل على ظهر البعير، وأما إذا كان الفرس فيسمى سرج، كذلك البغل وكذا، لكن هذا يسمى رحلا بأحلاسها وأقطابها، فالقطب هو الرحل، والحلس الذي يكون عليه من يعني الثياب التي يفرش فوق القطب بأحلاسها في سبيل الله. ثم حضر الجيش، وقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش، فقال قام عثمان فقال يا رسول الله علي 300 بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله، فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه. لكن أذكر أن الرواية جاءت بأني لما أناشدهم، وهي رواية صحيحة، الذي مضى بنا على أن ليس فيه ذكر عدد، لكن قد أنشدكم بالله أني قد جهزت جيش الأسرة 100 بعير بأهلاسها وأقطابها. تنظرون هذه الرواية، أظن في فضائل الصحابة للإمام أحمد موجود، نعم، وبهذا السياق ضعيف لكون مداره على فرقد أبي طلحة وهو مجهول، والمجهول لا حجة في روايته. ثم قال الترمذي رحمه الله هذا، قال أبو عيسى هذا حديث غريب، إشارة إلى ضعفه على مصطلحه وأنا منهجه، من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن من المغيرة، وفي الباب عن عبد الرحمن ابن سمرة. قال يأتي حديث عبد الرحمن ابن سمرة، تأتي قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري رحمه الله أنه قال حدثنا الحسن ابن واقع، هكذا وقع يقع واقعا، حسن بن واقع الرملي هو السرخسي صدوق، أنه قال حدثنا ضمرة ابن ربيعة، ضمرة ابن ربيعة الفلسطيني من الثقات، عن عبد الله بن شوزب، عبد الله بن شوزب البلخي البصري صدوق، عن عبد الله بن القاسم وهو صدوق، عن كثير مولى عبد الرحمن ابن سمرة، عن عبد الرحمن ابن سمرة كثير مولى، وقيل إنه كثير ابن كثير، ذكره العجلي وكذلك ابن حبان في الثقات، ولم يوجد فيه جرح وتعديل من غيرهم، ولذلك قال ابن حجر مقبول، أنا عبد الرحمن ابن سمرة وهو مولى عبد الرحمن ابن سمرة، أنا عبد الرحمن ابن سمرة قال جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار، قال الحسن بن واقع وفي موضع آخر في كتابي في كمه، يعني كأنه هذا يروي من كتاب، أو ويقول في موضع آخر من كتابي في رواية أخرى في كمه، حين جهز جيش العسرة فنثرها في هجره، قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في هجره ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم مرتين. قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. نعم ها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لكن الرواية هذه في الحقيقة قد تتقوى بالرواية الأولى. هنا فيه اختلاف، وإن كان يختلف لكن ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، هذا جعلوه حسن، وكذلك الشيخ الألباني حسنه لأجل ما توبع عند الطبراني في الأوسط الكثير مولى عبد الرحمن من راو وهو ضعيف أيضا، فبذلك يكون حسنا لغيره بهذا السياق 1000 دينار، أما هناك بأحلاس وأقطاب 300 بئر فقد ضعفوه. ثم قال حدثنا أبو زرعة أنه قال أبو زرعة من يكون هذا؟ الإمام أبو زرعة قرينه أبي حاتم رحمه الله عبد الكريم عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي أنه قال حدثنا البشر بشر الحسن بن بشر بجلي صدوق يخطي أنه قال حدثنا الحكم بن عبد الملك وهو البصري ضعيف عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول الله إلى مكة. تعرفون أن يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليفاوضهم، فانتشر الخبر أنه قتل، فبذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت أو على القتال، فحصلت بيعة وحصل أجرهم بحسن نيتهم ولم يحصل القتال. فهنا مثال لحسن النية، والإنسان يعزم على الخير فإن كان ابتلي به وإلا إن شاء الله أجره قد كتب. ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأثابهم من دون ذلك فتحا فعلم ما في قلوبهم. نعم، فكان عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، قال فبايع الناس، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب إحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لكنه من حيث هو قال حسن صحيح غريب، لكنه في راو مداره عليه الحكم ابن عبد الملك ضعفه وهو ضعيف. نعم، إلا أن الرواية إحدى يديه جاءت من طرق أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إحدى يديه وقال هذه يد عثمان ووضع على يده الشريفة. نعم، وهذه قصة معروفة. أما أن يعني الروايات أيضا جاءت ابن عمر رضي الله عنه، تنظرون جاي الرواية أنهم قالوا كانوا يعترضون هؤلاء المصريين على عثمان، قالوا تعرفون أن عثمان فر يوم أحد فدافع عنهم، قال كلهم فروا وغاب عن صلح الهديبية، قال لو كان أحد ببطن مكة أو لو كان أحد أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان لكان أرسله إلى الكفار. فعلى كل حال فأقناهم بهذا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه.